انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني توسط الخضه، هاتي لي الملايه اللف. الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر؟ كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري. ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانية اصلها مصري، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج بالبلدي مصري، دفتر احوال البلاد والعباد. معايا انا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعه 7:15 مساء والمده نص ساعه. لو حابين تشوفونا خليكم معنا على صفحتنا على فيسبوك تسعينات لايف، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الاغاني في الفواصل خليكم معنا على الابلكيشن على الموبايل تسعينات اف ام. تقدروا كمان تعلقوا على اللايف وتعملوا مداخلات على رقمنا 0124278 94. النهاردة بقى أنا جاية صالحكم بعد حلقة الشدة المستنصرية، غير لأنها كانت حلقة صعبة وما فيهاش بهجة خالص زي ما احنا متعودين. احنا بنقول حتى الأخبار بطريقة مرحة شوية، أو بنقول يعني معلومات تاريخية بطريقة مبهجة، ولكن للأسف حلقة المرة اللي فاتت ما كانش تحتمل أي يعني بهجة ولا ضحك خالص ولا أي حاجة، غير حتى أن الإنجاز اللي كان فيها لما انتهت، يعني كنا عاملين يعني مسبحة القلعة بس على الضيق كده، دوب 20,000 واحد كده طيرنا رقبتهم. فالحقيقة كانت الحلقة ما فيهاش أي نوع من أنواع البهجة، فأنا يعني هحاول أن أنا أصالحكم النهاردة. وكمان النهاردة هنرجع فقرة قولها بالمصري، وفيها هنتكلم عن موضوع متعلق برضو بحلقة النهاردة، بس إن شاء الله يطلع مبهج يعني ويعجبكم إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم صفحات دفتر أحوال البلاد والعباد والعصر الذهبي، مش لمصر بس لكن للعالم العربي كله. هنروح لزمن الفروسية والجهاد، للزمن اللي اترفعت فيه راية العدل والعلم والحق، العصر الأيوبي. هنطلع فاصل ونرجع، وبفكركم بسؤال الحلقة النهاردة: مين أشهر حكام الدولة الأيوبية اللي انتوا سمعت عنهم؟ فاصل وراجعين.
العمر ملم حب تتغير، فطبيعي يغير ملامحنا. في ناس تصغر كل ما تكبر، وفي ناس بتقوي هالمحنة. العمر ملامح بتتغير، فطبيعي يغير ملامحنا. في ناس تصغر كل ما تكبر، وفي ناس بتقوي هالمحنة. عشرة ومشوار وسنين
بحضراتكم في مصر الأيوبية. النهاردة من حلقة بالبلدي مصري هنفتح أهم صفحات دفتر أحوال البلاد والعباد، وهو الحكم الأيوبي. لكن زي ما احنا متعودين سوا بنشوف الأول شكل المجتمع المصري قبل الدولة الأيوبية، يعني بنهاية دولة الفاطمية. طبعا احنا عارفين ان الفاطميين كانوا شيعة إسماعيلية، وأسسوا الجامع الأزهر لنشر المذهب الشيعي في مصر، واللي استمر لحد عام 1171 ميلادية بعد ما تولى صلاح الدين الأيوبي الحكم وبدأ في إعادة إحياء السنة مرة تانية. المذهب الشائع وقتها كان الشيعي، لكن كان تمسك المصريين بالمذهب السني متمثل في المذاهب الشافعي والحنفي والمالكي. كمان من ناحية الطبقات الاجتماعية كانت بتقسم لثلاثة زي ما احنا واخدين قبل كده، الطبقة الحاكمة والجند والعامة. طبعا كل الدول أو الحكام اللي مسكونة كانت الطبقة الحاكمة دي من جنسهم، إن كانوا أتراك أو يعني من شمال أفريقيا زي الفاطميين زي ما احنا كنا عارفين، أي حد هو الأول الطبقة العليا، وبعد كده الجنود اللي هم بيبقوا ميكس زي ما احنا قلنا كده مرتزقة، وبعدين الطبقة العامة من عامة الشعب اللي هم الأقباط الأصليين أقباط المصريين. فزي ما احنا عارفين كده الطبقة الحاكمة من أصول مغربية أو فارسية مسيطرة على الحكم والثروات، والجند كان أغلبهم مرتزقة مغاربة وسودانيين وفرس، وده احنا قلنا ان هي كانت مشكلة في الأيام الشدة المستنصرية، إن هم ما كانش قلبهم على البلد لكن قلبهم كان على مرتباتهم، وبدأوا يسرقوا اللي طولوا إيدهم بدون أي يعني ذرة شفقة على البلد دي لأن هم مش أهلها الأصليين. العامة اللي هم المصريين الأقباط الأصليين من المسلمين والمسيحيين، وطبعا تعديل صغير، الأقباط يعني المصريين وليس المسيحيين، عشان احنا قلنا القبطي هي ديانة جنسية وليس ديانة. وطبعا هم الغالبية العظمى اللي بيعانوا من الضرائب والجباية، أما رجال الدين والعلماء كان لهم نفوذ محدود تحت رقابة الدولة لأن هم كانوا من المصريين، فطبعا مش عايزين بقى حد يطلع منهم زعيم بقى ويعمل لنا إيه دوشة. الحالة الاقتصادية بعد تطورها تدهورت فجأة زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت وقت الشدة المستنصرية، ولم تتعافى تماما لحين بدخول الأيوبيين مصر. طبعا للعلم والفنون مكان في الحكم الفاطمي، ويشهد جامع الأزهر الشريف بالثقافة والعلوم والعمارة، وقلنا المظاهر الفن الفاطمي كانت في مصر موجودة الحقيقة بعيدا عن أي مشاكل سياسية تانية. هم اهتموا لأن اللي بيدخل بيحتكر مصر أو بيحتلها أو بيستعمرها أو بياخدها بيحبها ويبتدي يزود عليها، خلاص هي بقت ملكه بتاعته بقى فبيشتغل في أملاكه زي ما احنا عارفين، ما عدا عصر العثمانيين، وده يعني لو جه في الموسم ده يعني حظهم معانا ما جاش هنعرف هم عملوا ايه، لأنهم كانوا سبب كبير جدا من تدهور العمارة والفنون في مصر. تعالوا بقى نحكي سوا قصة بداية الدولة الأيوبية واللي اشتهرت بحكامها الحقيقة وقادتها العسكريين وبطولاتهم، ونشوف بدايتهم وأهم أحداثها وكمان نعرف نهايتها. أولا الدولة الأيوبية أسسها القائد صلاح الدين الأيوبي عام 1171 ميلادية بعدما أنهى حكم الفاطميين في مصر، وهو اسمه الحقيقي يوسف بن أيوب بن شاذي، وهو ما كانش حاكم عادي لكنه كان فارس بمعنى الكلمة، جمع ما بين الحكمة والشجاعة ووحد جيوش المسلمين لمواجهة الحملات الأوروبية اللي كانت جاية بمزاعم هنتكلم عليها قدام. والحقيقة هو كان رجل قوي جدا جدا رغم أنه ما كانش عربي، هو مولود في تكريت بالعراق أيام الدولة الزنكية، وكان وزير الخليفة الفاطمي بعد وفاة الوزير شاور وعمه أسد الدين شركو، وله أعمال عظيمة جدا وأهمها طبعا إنهاء الخلافة الفاطمية وضم مصر للدولة السنية، توحيد الشام ومصر والحجاز واليمن تحت راية واحدة، تحرير بيت المقدس بعد موقعة حطين عام 1187 ميلادية، وتصدى لثلاث حملات صليبية لاحتلال العالم الإسلامي. بعدها دخل القدس وفتح الأبواب لأي شخص أراد الخروج آمنا، وسمح بإقامة الشعائر الدينية لكل الأديان في سلام. ربنا سبحانه وتعالى أكسبه حب واحترام كل شخص عرفه حتى أعدائه. وتوفي عام 1193 في دمشق، وكان في خزنته دنانير قليلة جدا لا تكفي حتى لكفنه. طيب قبل ما ندخل على بقية الحكام تعالوا نشوف ايه التغييرات اللي حصلت في مصر قبل ما نكمل باقي الحكام الأيوبيين. اولا الديانة زي ما قلنا انتقلت لمصر المذهب السني مرة تانية، واصبح الازهر هو يعني بيدرس المذهب السني، ورجع له دور الأساسي كمسجد ومدرسة للسنة. الطبقات طبعا هنرجع تاني، الطبقة الحاكمة من الأكراد والتركمان خصوصا القيادات العسكرية، وهنا ظهر المماليك تدريجيا في الجيش والإدارة، ورجعت مكانة العلماء والفقهاء السنة، وتم بناء المدارس الفقهية. أما اقتصاديا بدأ التعافي من أثار الفقر والمجاعة، لأن الدولة أعادت البنية التحتية ونظمت الضرائب وأحيت الزراعة وتحفيز التجارة عن طريق الحجاج والتجارة من الحجاز والشام. ورغم ضعف الفنون البصرية مقارنة بالعصر الفاطمي، لكن القوة الحقيقية كانت في العمارة العسكرية والدينية، وده اللي هنفهمه في الفقرة الجاية. فاصل صغير وراجعين نكمل العصر الأيوبي. ورجعنا لكم تاني، والنهاردة بنتكلم عن الدولة الأيوبية في مصر وأشهر حكامها، واتكلمنا عن صلاح الدين الأيوبي منقذ العرب ومؤسس الدولة ومحرر المسجد الأقصى. من أشهر حكام الأيوبيين الملك العادل أبو بكر الأيوبي أخو صلاح الدين، واللي حكم بعد وفاته من أعوام 1193 ل 1218. استلم الحكم ولكنه قسم الدولة بين أبناء العائلة علشان يضمن استقرارها، وهو مؤسس توريث الحكم داخل العائلة، وتوفى قبل ملاقات الحملة الصليبية الخامسة. جه بعده ابنه الملك الكامل وحكم من 1218 ل 1238، وكان حاكم قوي ودبلوماسي، وكانت فترة حكمه مثيرة للجدل لأنه عرض على الأوروبيين الانسحاب من مصر مقابل التخلي عن بيت المقدس، لكنهم رفضوا وهزمهم في دمياط. يعني هو الحقيقة متناقض جدا، منين أنت بتقول لي هسيب لك بيت المقدس وتعالى وسيب لي مصر، فما ترضاش. لا مش يعني مش مفهوم شويه. جه بعد كده ابنه الملك الصالح نجم الدين ايوب، وطبعا ده اشهرهم وده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا شفناه في مسلسل في فيلم واسلاماه. والحقيقه هنفرد له هو وزوجته شجره دور حلقه، لان هم يستاهلوا فعلا ان احنا نتكلم عليهم لوحدهم. تولى نجم الدين او الملك الصالح نجم الدين ايوب الحكم من 1240 ل 1249، يعني حوالي قعد 9 سنين بس، وهو من اقوى حكام الدوله الايوبيه. واهم انجازاته استعان بالفرقه المملوكيه لحمايته والدفاع عن ملكه، وواجه الحملات الصليبيه بقيادته. وكان الملك اللي مقابل له في الحمله هو الملك لويس التاسع، وتوفي خلال الحملة الصليبية. لكن زوجته شجرة الدر والمماليك كملوا المعركة وأسروا الملك في المنصورة عام 1250، ودي كانت النهاية الفعلية للدولة الأيوبية وبداية عصر المماليك. الحقيقة هم يعني الدولة المملوكية يعني بدأت من هنا، ولكن احنا دايما أما بنيجي نتكلم عن الدولة المملوكية ما بنبعدهاش قوي عن الدولة الأيوبية، لأنهم زي ما بيقولوا كده إيه تربية إيدهم، فما بنبعدش كتير عن الدولة الأيوبية. وإحنا كان سؤال الحلقة بتاعتنا عن مين أشهر الحكام الأيوبيين اللي انتوا تعرفوهم. وطبعا كان جميل جدا أن جيلي يعني حقيقة جالي إجابات جميلة وفي معرفة واسعة بالموضوع دوت. أستاذ أدهم قال لي صلاح الدين الأيوبي هو طبعا أشهرهم، ومحمد وليد بيقول صلاح الدين الملك الصالح شجرة الدر وقدس وبيبرس. وفعلا قدس وبيبرس رغم أن هم مماليك ولكن بيحسبوا على الدولة الأيوبية، لأن هم زي ما قلت هم تربية إيدهم زي ما بيقولوا، وكمان في زي ما بيقولوا كده مشوا على خطاهم، فما بعدوش كتير عن الدولة الأيوبية. طب تعالوا بقى نشوف ايه موضوع العمارة العسكرية دوت، لأننا اتكلمنا عليها. يعني هي ما كانش عندهم عمارة، يعني احنا واخدين دايما ان مثلا ايه في مسجد، مثلا مسجد احمد بن طولون، مثلا مسجد الحاكم بامر الله، عندنا مسجد يعني كل امير وكل حاكم كان له المسجد بتاعه. او احنا خدنا كمان في العصر المسيحي عندنا مثلا الكنائس والكاتدرائيات اللي اتعملت، الأديرة اللي اتعملت على خطى زي ما قلنا مسار العائرة المقدسة. فليه بقى العمارة هنا في العصر الأيوبي هي عمارة عسكرية؟ لأن كان في فترة حكم الأيوبيين كان هناك بداية الحملات الصليبية اللي جاية من أوروبا لاحتلال الشرق، بدعم ظاهرة هو الطابع الديني يعني لإنقاذ وتحرير قبر السيد المسيح من المسلمين واضطهاد المسيحيين في الشرق خاصة في القدس. ودي كانت الدعوة اللي نشرها البابا أوربان الثاني عام 1095، وكان قصادها إن هو هيدي لهم بركات وهيديهم سكوك اللي هم يدخلوا بيها الجنة. أما الدوافع السياسية الحقيقية بقى هو تصدير الفرسان والنبلاء المشاغبين إلى خارج أوروبا لتقليل الفوضى الداخلية أو إقامة ممالك موالية للغرب في الشرق الإسلامي. ده طبعا غير الإطماع الاقتصادية، أنت عندك مصر بيقولوا عليها سلة غذاء العالم، وعندك كنوز الشرق زي ما بيقولوا بقى، هما كانوا جايين يحلموا بصراحة يعني. طبعا كنوز اللي هي خزائن الحكام العرب، غير طبعا صلاحية الأرض ووجود خيرات كثيرة جدا جدا من الأغذية المختلفة والحياة المختلفة والتجارة المختلفة. فقالك طب ليه احنا نتاجر معهم ما نتملكهم وتبقى حاجتنا؟ فطبعا دي كانت النظرية الاقتصادية في الوقت دوت. فطبعا كان واقعي جدا وجود منشآت عسكرية مقاومة للهجمات، أولها طبعا وأشهرها قلعة صلاح الدين اللي هي قلعة الجبل اللي اتبنت 1176 على جبل المقطم، وكان غرضها حماية القاهرة من أي هجمات معادية، وكانت مقر الحكم لحد عهد محمد علي باشا. ومميزاتها طبعا ارتفاع أسوارها وأبراجها الدفاعية. تاني حاجة مسجد الناصر محمد بن قلاوون، وهو داخل القلعة، وهو اتبنى في العصر المملوكي ولكنه في موقع أيوبي زي ما قلنا، وهم ما اختلفوش كتير في أول العصر المملوكي زي ما قلنا، هم يعتبروا تبع العصر الأيوبي. المدرسة الناصرية وهي مدرسة مقبرة صلاح الدين، وأسسها عشان تكون مدرسة لتعليم المذهب السني. المدرسة الصالحية أسسها الملك الصالح سنة 1242، وهي أول مدرسة من نوعها بتقام بجوار مسجد وتجمع بين الدين والعلم والثقافة العامة. قبة شجرة الدر سنة 1250 هذا كان إقامتها يعني، وهي مقبرة الملكة شجرة الدر، وهي أول امرأة حكمت مصر في الإسلام، ودي لها حلقة لوحدها وقلنا هنتكلم عليها بمفردها لأنها تستحق الدراسة. الحقيقة الست دي محتاجين أن احنا نعرف أكتر عنها. بيمارستان قلاوون رغم أنه مملوكي لكنه في منطقة تخطيط أيوبي، وبيوضح إزاي مهد الأيوبيين الطريق للعمران المملوكي بعد كده. أما مميزات العمارة الأيوبية إن هو استخدام الحجر الجيري، والزخارف كانت متواضعة لأنهم كانوا بيركزوا على الوظيفة الدينية والعسكرية والدفاعية قبل المظهر الجمالي زي ما بنقول كده، وهم مش مهتمين بالشكل، هم كانوا دماغهم عسكرية أكتر. فهنلاقي إن احنا بنفكر إزاي إن احنا نحافظ على شكل المكان دفاعيا وعسكريا ودينيا لو احنا هنعمل حاجة تبع الدين او كده، ولكن الشكل الجمالي ما عندناش. بقولك ايه، الزخرفة دي فاطمية، الزخرفة دي مملوكية، الزخرفة دي كذا، لكن احنا عندنا في العصر الايوبي ما فيش له زخارف مخصوصة، ولكن احنا عندنا حاجات موجودة النهاردة. يعني انت بتكلم في 1100 واحنا سنة 2000، يعني حاجة بقالها 1000 سنة موجودة بنفس قيمتها بنفس شكلها بنفس تخطيطها، ما تغيرش كتير. احنا بنتكلم مثلا على القلعة، فما تغيرش كتير الشكل والهيئة بسبب ان احنا اهتمينا جدا بان احنا يكون عندنا دفاعات ومباني دفاعية عسكرية اكتر من ان هي تكون جمالية. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري، وبالمصري النهاردة متعلق شوية بالحكم المملوكي، وان شاء الله تعجبك. فاصل وراجعين.
Thank you. فيك فين، ده انا كنت عايش بدور عليك، بسأل كمان في كل مكان لو حد شافك ياخدني ليه. معقول انا وانت نرجع لبعض خلاص، والاحلى ان انا وانت بنفس الاحساس، حتى الملامح هي هي يا ناس، ولا كبرنا ولا تأثرنا بالايام. معقول انا وانت نرجع لبعض خلاص، احلى ان انا وانت بنفس الاحساس، حتى الملامح هي هي.
ورجعنا لكم تاني النهاردة وبنتكلم في قولها بالمصري عن شخصية ارتبطت شوية بالمصريين وبالحكم الأيوبي. لما يجي حد من المصريين يعني يحكم عليك حكم كده ما عجبكش، يقولك ايه يعني هو حكم قرقش ولا ايه؟ فالحقيقة تعالوا ندور سوا في التاريخ الأيوبي مين هو قرقوش. الحقيقة يعني الراجل ده مظلوم معنا جدا، والمصريين بيحبوا يهزروا ويتنضروا على أي حد، ولكن لما تيجي تقرأ في سيرة الراجل ده هتعجب بيه جدا جدا. ورغم الهجوم عليه بعد وفاته التاريخ أنصفه برضو، ويعني يمكن لحد النهاردة بنجيب في سيرته علشان يمكن حد يترحم عليه. أنا بحب جدا أن أنا أدور كده وأشوف، مش هسيبه يعني، هعرف على طول. قرقوش هو بهاء الدين قرقوش، وكان واحد من أبرز القادة العسكريين والإداريين في زمن صلاح الدين أيوبي، وارتبط اسمه دايما بالقرارات الصارمة والغريبة، رغم أن حقيقته كانت تختلف كتير عن الصورة الشعبية الموروثة عنه. الاسم كامل هو بهاء الدين الأسدي قرقوش، وكان الأسدي دي نسبة لأسد الدين شركوه عم صلاح الدين، لأنه هو كان وزيره الشخصي وكان زي ما قلنا عليه كده أمينه، يعني الأمين عليه. الوظيفة كانت هو أحد المماليك المخلصين لصلاح الدين الأيوبي، ويتدرج في المناصب لحد ما أصبح والي وقائد إداري مهم. هو ساعد في بناء قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وأشرف على مشاريع هندسية ومعمارية ضخمة جدا، منها بناء الأسوار والتحصينات، وكان من المشرفين على شؤون الدولة في مصر أثناء غياب صلاح الدين في الحروب الصليبية، وكان كمان من مساعدينه في موقعة حطين. طيب ليه دايما يعني بيجي اسمه بقى في ايه في الظلم والعبث وكده بعد وفاة قرقوش؟ قاضي اسمه ابن مماتي، وكان خصمه سياسيا بتأليف كتاب اسمه الفشوش في حكم قرقوش، جمع فيه حكايات ساخرة ومبالغ فيها وتصوره كحاكم أهوج بيصدر أحكام ظالمة أو غير منطقية. وكان المؤرخين بيقولوا أن الكتاب ده كان تهكميا وساخر ومش توثيق حقيقي للرجل دوت. الحقيقة أنه حول قرقوش الحاكم العظيم دوت، الرجل السياسي البارع والحاكم العسكري اللي كان مميز جدا جدا، لحد شبه جحا. فدي كانت حاجة سيئة جدا جدا في يعني قصة الفشوش. فكان طبعا مطلعه رجل أهوج، زي مثلا بعد التنظر بحكايات أنه هو لما جه واحد بيقول له أن البرد كان شديد جدا فمحصول القطن باظ، فقال له لا غلطانين، ما كنت تزرعه جنب صوف. فمش عارفة الدماغ ديت، بس هو كان هو ابن مامتي ده كان عام ده في الكتاب عشان تريق عليه. واحد تاني اتهم أحد المراكبية، كان مع مراته في مركب، واتهم المراكبي ان هو سقط مراته، وقال له طب خلاص زي ما سقطتها رجعها حامل تاني، واديها له بعد 9 شهور بابنها. فطبعا كلام فاضي، ما فيش حاجه زي كده يعني. كمان دايما كانوا بيقول ان حكم قرقوش ده اللي هو يعني انت ظالم، وقال بعض الحكايات تنضرا عليه، ولكن كان الهدف من الكتاب تشويه صوره قرقوش سياسيا. وذكر مؤرخين زي المقريز وابن إياس أن قرقوش كان إداري ناجح جدا، لكنه كان مكروه بسبب صرامته وعدله الحاد، فما كانش الرجل بيهزر. فطبيعي جدا أن يكون حاجة زي كده إحنا نقف ضدها ونطلعه أو نبرأه بقى يعني قدام العامة لما يجي سيرته تاني. كتاب الفشوش في حكم قرقوش ما بيعكس الحقيقة التاريخية بدقة، بل هو سخرية سياسية أدبية كتبوا خصومه عشان يشوهوا صورته بعد وفاته. أما الواقع فإن قرقوش كان من أعمدة الحكم في الدولة الأيوبية، وكان صارما فلذلك لخدمة النظام، علشان كده بدأ تشويهه. أرجو أن الحلقة النهاردة تكون خفيفة، وصالحتكم بعد الشدة المستنصرية. أشوفكم الاثنين الجاي قبل ما أعدى بنص ساعة، وأشوفكم على خير وبخير. مع تحياتي أنا سوسي الدخي، سلام.